السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد للإمام المجد محمد الوهاب إلى قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا وذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وانتهينا من شرح هذه الآية، ثم شرعنا في قراءة حديث أبي سعيد، وظهر أننا لم نقرأه. وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: الخوف الذي صرفه لغير الله بأن يقال فلان خاف من فلان، نقول خاف من فلان على هذا الوجه؟ يقول نعم، فنقول أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. فما هو هذا الخوف الذي إذا خافه رجل من شخص ولو كان مسلما قانتا يشرك فيخرج من الملة ويدفن خارج مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث من أهل الإسلام؟ نعم، يخاف من ذلك الشخص كخوفه من الله. فإذا قال لك قائل: كيف أعرف أن فلان خاف من فلان كخوفه من الله مع أنه يخاف الجن فيهرب منهم إن بات في المنزل منفردا فسمع حركة في الظلام هرب خائفا من الجن الذي يظن أنه صنع ذلك؟ فكيف يعرف أنه قد صار خوفه شركا أكبر وتعبد لذلك الخوف بصرفه لغير الله؟ نعم، إذا كان يعتقد أنه يضره استقلال من دون الله أو صرف له صفة لا تليق إلا بالله، فمن جهة تلك الصفة خافه وتذلل له وعظمه أخاف منه، فهذا خوف، الخوف هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. ما الدليل على أن الخوف عبادة؟ ما الدليل على أن الخوف عبادة؟ فإذا كانت عبادة صرفه لغير الله شرك. وخافوني، العبادة ما أمر الله به أمر وجوب واستحباب، فأمر الله بالخوف منه على الوجه الذي سمعت، على الوجه الذي سمعت، خوف تعبد وخضوع وتذلل لما اتصف به من صفات الجلال بأنه يضر استقلالا وينفع استقلالا سبحانه لكمال صفاته وأسمائه. طيب، السؤال الثالث: ومتى يكون الخوف محرما؟ نعم، الخوف متى يكون محرما؟ إذا منع من أمر واجب أو حث على فعل محرم فيكون هذا الخوف محرم، كمن يريد أن ينكر منكرا فيخاف. والله حق أن يخاف منه ويخشاه سبحانه وتعالى. ما الدليل الذي ينهى العبد عن مثل هذا الخوف؟ ما الدليل؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافوني. طيب، السؤال الثالث: ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الرب يقول إنما يخشى الله، ما قال يخاف الله، فقال إنما يخشى الله من عبادي العلماء، ولم يقل يخاف الله. الخشية مقرونة مع علم، فأهل العلم لما درسوا العلم حضروا حلقات وقرأوا الكتب وبحثوا ونظروا في العلم، ولذلك عندهم خشية من الله من جهة معرفة أسمائه وصفاته وعلل أحكامه وحكمها، فخافوا لما عرفوا أنه الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي هو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، فخشوا منه. فقال الله سبحانه على علم، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، ما حكم عسى؟ هل هي متحققة؟ في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة ولم يخشى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه للترجي، ولكن حكمها هنا متحققة واجبة، كما أفسى ابن عباس عسى في القرآن قال واجبة. طيب، ما معنى قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله؟ آمنا بالله، فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فسر الآية هذه. نعم، فسر قوله: فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فسر. إذا أوذي بسبب إيمانه بالله أو قيامه بما أوجبه عليه من كرمك مثلا، جعل فتنة الناس يعني أذاهم له، وخوفه من أذاهم كخوفه من إيش؟ من عذاب الله. لما يخاف عذاب الله ماذا يفعل؟ يترك ما حرم. كذلك صار لمن يخاف من الناس كالخوف من عذاب الله وفتنته صار يترك ما أمر به ما أمر به، فهذا عبد غير مستيقن بالله، كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف، فإذا أصابه خير اطمأن به. نعم، وقال عنه في آخر الأمر خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فإذا أوذي في الله أي بسببه، بسبب الإيمان به وإقامة دينه، جعل فتنة الناس صير الفتنة وهي الإيذاء، فافتتن به كعذاب الله، فصد نفسه من أجل تلك الفتنة كما يصد الصالح نفسه من عذاب الله لأجل لا يتألم به. طيب، وهذا جرنا إلى شيء الآن، هل يجوز بعد هذا أن يترك الإنسان المنكر للأذية القولية، إنكار المنكر للأذى بالقول، كان يخاف المتبرج إذا أنكر عليه في السوق قال اتق الله يا أمة الله لا يحل لك التبرج، أن تقول له شأنك بنفسك، أنت خذ بصرك، وهكذا مما يقوله السفلة من النساء، فهل يسقط عنه الإنكار حينئذ لأذى القول؟ لا يسقط. ما الدليل أنه لا يسقط؟ أن الأصل على الإنكار ولا نستثني ذلك إلا بدليل، فنقول أنت أتي بالدليل على أنه يسقط الإنكار، ائت بالدليل على أن الإنكار يسقط. إذا خوفك الشيطان من أذى لسانه، سبحان الله، ألم ترى التوبيخ من الرب بذكر هذه القسمة من الناس حيث قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله يعني بسبب قيامه مثلا بفرد من أفراد الإيمان شعبة من شعبة وإنكار المنكر، جعل فتنة الناس أذيتهم بألسنتهم له في الصد عن سبيل الله والبعد عن أمر الله كفتنة كعذاب الله. نعم، إذن لا ينبغي أن يلتفت إلى مسبة من سب وشتيمة من شتم، لكن يسقط الإنكار في حالة واحدة، ما الدليل عليها؟ يسقط الإنكار في بعض الحالات. نعم، حين فساد الناس لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكن أبو بكر، نعم، أبو بكر الصديق فسر الآية فقال إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فعند فساد الناس هل يترك الإنسان الإنكار؟ فيه حالة قد يقيد بهذا الكلام، وهي قوله تعالى حتى إذا رأيت شحا مطاع وإعجاب كل ذي رأي وهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك. وقال بعضهم يسقط إذا غلب على الظن أن صاحب المنكر لم يتغير لقوله تعالى وذكر إن نفعت الذكرى. وقال نهلك فينا الخبث وفينا الصالحون. قال نعم، إذا كثر الخبث. في العكس المتبادر للذهن عند البعض أنه إذا كثر الخبث لا ينكر، لكن إذا كثر الخبث كثرة ينبغي لو صح الحديث أن يقيد بهذا. فسد الناس فسادا بحيث أنه إذا أنكر عليهم فعلوا به أمر لا يطيقه، فيقيد هذا بحديث الترمذي أو غيره: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. فإذا اعتقد أنه سيتحمل من البلاء ما لا يطيق، من ضرب شديد، من سجن، من شيء لا يطيقه، فحينئذ يترك الإنكار. طيب، ترك الإنكار هذا للجواز ولا الوجوب؟ عندما يخشى على نفسه، الجواز. الإمام أحمد يخشى على نفسه كان واحتمل الضرب من أجل إنكار منكر القول بخلق القرآن، هو منكر عظيم وكفر بالله رحمه الله تعالى. نعم، ويسقط أيضا إنكار المنكر، هذه ذكرنا حالات الآن. أيضا متى يسقط؟ إذا ترتب على الإنكار منكر أعظم منه فيسقط الإنكار. لكن ما هو ضابط ذلك؟ ما هو ضابط ترك إنكار المنكر فيما لو أنكر أدى إلى منكر أكبر؟ ما ضابط ذلك؟ الآن هذه دعوة، الآن تقول فلان متبرج أنكر على زوجها فلان، أنت في السوق تمشي معهم بجانبك يعني، فيقول منكر أكبر. طيب، أنكر على الولد ترك الصلاة يقول يشرب من البيت، منكر أكبر. وإذا به يعيش في تيه، هذه الاحتمالات والأوهام، ويترك إنكار المنكر كله منكر أكبر، منكر أكبر، لما أخشى أن يترتب عليه مفسدة أكبر، ويهز بيديه يعني العلم مو بالهز اليدين، العلم القواعد. فلا تخيفن هذه الإشارات. نعم، إيش الضابط؟ خلينا نشوف الأخ. إذا تحقق وقوع المنكر الأكبر يختار الأدنى. إذا تحقق المنكر، إذا تيقن وقوع المنكر الأكبر سقط، أما إذا احتمل فلا. إذا بقى الأصل والإنكار، تحقق أنه يحصل هذا فعلا غالبا، هنا يسقط. أما مع الوهم، كمن يعني يتوهم أنه ينكر على فلانة ترتب منكر أكبر، وأنها تخرج السكين أو صاحب المنكر يخرج السكين ويطعنه، كله أوهام يخيل له الشيطان. فلا يجوز يترك أمر الله لهذه الأوهام أنه سيفعل بك، كله توهيم من الشيطان هذا. والله ينصر رسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله سينصرك، ليش تسيء الظن بالله؟ تقول إذا انكرت المنكر ما ينصرني، حرام عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا ظننت أنه سيخذلك ستخذل، أنك ظننت فيه السوء سبحانه، وإذا ظننت أنه ينصرك ما يخيبك. فويل العبد ظن بربه ظن الجاهلية، يرديه هذا الظن، ظن الجاهلية أنه لن ينصرني إذا أنكرت المنكر، لن ينصرني سيخذلني. وإذا نظرت لحال الناس اليوم تجد أكثرهم عندهم سوء ظن بالله. اذكر لي صور هذا كثير، إما تكذيب أو سوء ظن أو جهل. أهل المعاصي عموما تأتي قبل أن يدخل بيته، وتعرف إذا دخل بيته سيقلب في القنوات، فيها صور متبرجات، كاسيات، عاريات في رمضان وغيره. تبدأ تفتح مع الموضوع، يا جار أنا ناصح لك، ترى هذا حرام أن تنظر لعورة النساء سواء في التلفاز أو على الطبيعة. تنصح كما أوجب الله عليك وأمرك، ودعو لسيدي ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم به وأن تكلمه يعجبه الكلام ربما، لكن تلاحظ أنه يلوح عينيه، وش هذا تلويح؟ لعلهم للشيطان يقول العاقبة، يقول وطعته تجلس كذا في البيت حزين بدون تلفزيون كأنك في مقبرة، تعد أركان البيت وش تسوي؟ طيب الله قال إنك إذا تركت المنكر، النبي قال يعوضك الله خيرا من هذا، كما جاء في مسند أحمد من حديث من علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك عبد شيئا لله إلا أبدله الله خيرا منه. قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، وما ينطق عن الهوى إن هو لوحي يوحى. فيذكر هذا الحديث عياذا بالله، وإذا به يسيء الظن في الله، يقول إذا قعدت أطفش، كذا العام يسمون الغم والحزن القلب طفش، ولا أعرف لها أصل في اللغة، لها مولدة أو شيء، اجتماع الطاء مع الفاء مع الشين تعبيرا عن إيش؟ عن الحزن. يقول أقعد كذا من غير تلفزيون أطفش، كذا يقولون سوء ظن بالله. أليس ترك ذلك المنكر عبادة لله والله شكور؟ فمن آثار شكره لعبده أنه يجعل في قلبه من فرح وسرور وقاعد في بيته، قاعد في بيته لا تلفزيون ولا شيء، راحة النفس وطمأنينة القلب وبهجة وبهجته أعظم من المنكر ذاك الذي يريد أن يتلذذ به. هذا حسن ظنك بالله. فإذا سات الظن قل لا ما يرزقني، سأغم، سيغمني، لأن الغم بيده. سيء الظن به يقول غمك إذا تركت المنكر، سبحان الله. قال فلان أترك هذه العشيقة سنين وأن تكلمها وتذهب إلى متى؟ تتوفى تموت على سوء خاتمة، قد تموت على سوء خاتمة. فيقرر أن يترك هذه المرأة المنكر، ويترك هذه القذارة والعلاقات المحرمة. ثم يهمس في نفسه إن ما عاد يأتيني هالسرور باللقاء والكلام وكذا، كله من الشيطان. سيء الظن بالله أنه إذا ترك هذا المنكر والفحشاء أن الله سيغم قلبه أو قلبه سيغم. إذن أسأت الظن في قوله أن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحيي هذا طيب، يقول لا ما يحيي هذا طيب، تكذب الله. سيء الظن فيه تقول لا ينجز وعده معايا ويحيي هذا طيب، خلنا مع المنكر وبعدين يعني الله غفور رحيم. إذا تأملت هذا الحال وجدت أكثر الناس عندهم سوء ظن بالله، عنده سوء ظن بالله، ما يثق في نصره، ولذلك أكثرهم معرضون عن إنكار المنكر. ليش؟ الله يقول سأنصرك، إننا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم، والذين آمنوا ويوم يقوم في هذه الدنيا ويوم يقول أشهاد، قل لا ما ينصرني الله إذا فعلت فعل موسى وانكرت على فلان وعلان، ما ينصرني الله. الله المستعان. الله عيب هذا العبد، عيب كبير والله، أنه يستهين بموعود الذي هو على شيء كل شيء قدير وبكل شيء عليم، استهين به يقول لا ما يفعل. وكذا المصر على الذنب يقول إذا تبت ما يحصل لي من راحة النفس، ما يحصل لي وأنا في هذه هذا التنقل من المنكرات في المنكرات، فينقله الشيطان من منكر إلى أعظم، يوهم أنه فيه سعادة وفيه تمام شقاوته، جربت اليوم فيلم البوليسي، غدا اسهر على فيلم مرعب، جربت الفيلم المرعب غدا اسهر على مسرحية كوميدية مضحكة. هكذا يتلاعب به حتى يتوفى وهو على هذا. يقول إذا تبت من هذا كله ما تتسلى، ما تتسلى، فينقله. يقول أنت ليش صار لك كذا؟ أنك تحتاج تغيير، سافر. ما يقول له التوبة هي العلاج، فيخليه يدور دوران هكذا. يقول خلاص مليت البلد، فيلم كل يوم، فيلم كل يوم، وأفلام وسهرة، شوف شيء غير. وشوف شيء غير مو بالتوبة ترى، يوهمه أنك إذا سافرت إلى بلاد يعني تظهر المنكر وفعلت وفعلت، استراح نفسك، استراحت نفسك. ولا شك أن هذا من توهيم الشيطان. فاحذروا عباد الله، إنه لكم عدو اتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. اقرأ حديث أبي سعيد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان. وقال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره.
نعم، قد ذكرنا منهج الشيخ الإمام المجدد محمد بن الوهاب في كتابه فيما يتعلق بإيراد الأحاديث. فقد يورد الحديث الذي فيه الضعف مثلا لأنه قد وجد في بابه من العلم ما يؤيده، ويكون المقصود أن يلفت نظرك إلى ذلك المعنى. مثل حديث الطبراني الذي خرج رحمة الله عليه، الذي ذكره: انتبه، إذا جئت تخرج لي عالم مثل البخاري، إذا جئت تنقل فتقول خرجه البخاري لأنه يذكر السند من لدنه لرسول الله، لكن إذا كان مثل الصنعاني في بلوغ المرام، مثل الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، تقول ذكره أورده. مثل حديث الطبراني الذي أورده أو ذكره الإمام جدد أن هناك منافق كان يؤذي المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: قوموا فلنستغيث برسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، ولكن يستغاث بالله. هذا معنى لا شك متفق عليه. يعني قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مسومين. فهذا الحديث حديث أبي سعيد إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، الحديث خرجه أبو نعيم في الحلية وأبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية من طريق أحمد بن الحسين بن محمد البصري المعروف بابن الحمصي. قال: حدثنا علي بن جعفر البغدادي، قال أبو موسى حدثنا البسطامي، حدثنا أبو عبد الرحمن السدي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد ثم ذكره. فهذا الحديث مكذوب أو موضوع، كما قال ذلك العلامة الألباني. الحمل فيه على ابن الحمصي قال عنه الذهبي متهم بالوضع، ولكن له أحاديث، وغرروا العلماء بإخراج مثله أنه يذكر في بعض الكتب لكن من غير سند، فيكون له أصل، فيغلب على ظن العالم أن له أصل فيتمسك بكلمة عامة قالها أحمد، وهي قوله إذا روينا في الحلال الحرام شددنا في المواعظ، يعني نعم تساهلنا. فهذا الحديث في المواعظ، يعني لعله في باب المواعظ، لعله ذكر لأجل هذا، لكن الحديث لا يصح. ويغني عن هذا الحديث ما رواه الترمذي في جامعه عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية ابن أبي سفيان وهو خال المؤمنين كاتب وحي الرسول أمين لعنة الله على من سبه، وإنما أرادوا بسبي في هذا العصر من سمعتم يسبونه ليتسلقوا به تلبيسا ليطعنوا في كل أصحاب محمد، فلعنة الله على الظالمين ولعنة الله على الرافض المجرمين. قال الإمام أحمد في تعريف الرافضي هو الذي يسب الصحابي. كتب معاوية ابن أبي سفيان إلى عائشة، وحسبك في فضله أنه يكتب لامرأة لكن يراها عالمة زوج النبي، يكتب لها يريد منها نصيحة. انظر هذا الفضل العظيم اللي كان فيه معاوية خال المؤمنين، من يفعل هذا اليوم؟ يعني من يكون شيخا كبيرا معتبرا ثم يرسل لامرأة معاصرة له عالمة أيضا، فقد يأتيه ما يأتيه أنها امرأة حكمتها ليست كحكمتي إلى آخره. لكن بغض النظر عن كل هذا، هذه زوج النبي العالمة الجليلة عائشة بنت أبي بكر الصديق الطاهرة المطهرة المزكاة من رب الأرض والسماوات بآية تتلى إلى أن تنتهي البشرية فيرفع القرآن لرب البرية. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم في سورة النور، وكذا جاءت زكاتها في سورة الفرقان. قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه اكتبي كتابا توصيني، أريد منك وصية يا أم المؤمنين يعني، ولا تكثري. وهي نفسها كانت تنصح بهذا، هي نفسها تنصح في صحيح مسلم وغيره، قالت لقاص عائشة قالت إذا حدثت الناس لا تكثر عليهم فإن الكلام ينسي بعضه بعضا، كلام ينسي بعضه بعضا. فكان السلف لا يحرصون في الوصايا على كثرة لكي يحفظ الكلام منهم فيعمل به سنين. وإذا كان بقي خطيب الجمعة أن يحرص أن لا يتكلم كثيرا، وأن يكون في كلامه أن يكون كلامه مركزا بالأحاديث والآيات ففيها البركات والخيرات، ولا يكثر فإن الكلام ينسي بعضه بعضا. وقد روى مسلم عن عمار بن ياسر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة على فقه. فكتبت عائشة إلى معاوية نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلا الناس. وإذا وكل الناس وكل إليه هي ضعيف عاجز تورط ما عندهم شيء. ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه يعني وأرضى عنه الناس. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه سخط الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ولذلك ذكر هذا بعده أرأيت كيف ذكر حديث عائشة قال رسول الله من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا في معنى. وهذا حق. فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس سخط الله. فكل الذي لا ينكر المنكر أو كثير منهم يخشى من سخط الناس وأثر سخطهم ومع ذلك يسخط الله أو يغضبه أو يفعل فعل يكرهه من وهو ترك إنكار المنكر. فحينئذ هل يجد عند الناس ما رجاه منهم؟ لن يجد عندهم ما رجاه منهم. إلا أن يستغفر فيزول تزول أثر العقوبة فنستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب. واليقين قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أصل معناه اللغوي من قولهم يقن الماء إذا استقر. فهو استقرار الإيمان في القلب وجزمه به واطمأنانه إليه ووقوره فيه. وقد يضعف اليقين وقد يقوى. فيقوى اليقين مثلا بكثرة قراءة كتاب رب العالمين وتدبره والعمل به ومجاهدة النفس للدعوة إليه للعمل مجالس الصالحين الجلوس في حلقات العلم تقوي اليقين. تدبر آلاء الله ونعمه وآياته يحصل العبد يقين وراء ذلك. وما يضعف اليقين غشيان مجالس السوء واللغو والفكرة والتعلق بغير الله من الصور المحرمة صور النساء الفاتنات كأسيات عاريات سماع المحرمات كالأغاني الغش قطيعة الرحم وغير ذلك من المعاصي والكبائر. فذلك يضعف اليقين. وعلى العبد قبل وفاته أن يقوي يقينه. يعني مثلا أنت قمت يوم من الأيام بعد الفجر غدا تقول مسد أحمد أحضر أنا أحس كسلان ودي أنام. فقل في نفسك وهذه سنة ميتة سأذهب للدرس أقوي يقيني واذهب. فلا يزال يقينك يقوى حتى تصبح صديقا. من آثار اليقين التصديق بالغيب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على محبة النفس التوكل على الله حق توكله. هذه من آثار قوة اليقين. فهي ضعف اليقين ضعف التوكل. حتى ترى ضعيف اليقين يفعل أشياء كثيرة تسأله سؤال تحقيق هل توكلت على الله في شيء منها يقول ما سحضر التوكل سويتها على اعتماد على أسباب الظاهرة فقط. قلبه ما صار فيه ذاك اليقين حتى يستحضر التوكل أصلا غافل لا زال فيه مرض. تلقى أكثر أعماله ما فيها توكل. هذا على اليقين التوكل، حسن الظن بالله. فاليقين مهم في حياتك قبل وفاتك أن تقويه في نفسك، لأن هذه القوة العملية التي تعمل بمقتضاها بالعلم الشرعي. الذي ما عنده يقين ما يكون عنده قوة عملية، تجد يسمع أشياء كثيرة في الدرس، مثلا ذكر ركوب الدابة، ذكر قيام النوم، ماذا يقول عند دخول خلاء، كيف يصنع إذا ناول الإنسان شراب، أغلبها ما يعمل بها، ما في يقين ليستحضر، مشغول قلبه بالدنيا، ثلاث أرباع ما سمع لا يعمل بها، لا يزال قلبه يحتاج. ومن ضعف اليقين حينئذ، من أثر ضعف اليقين، أن يرضي الناس بسخط الله. يقول أنا لو أرضيت الله وأترك ما عند فلان، فلان سيحرمني، سيمنعني الوظيفة، سيفعل بي، لن أنكر عليه المنكر حتى لا أخسر، إنه مدير في العمل. ضعف يقين فيرضيه أن يعني ما عليك ملاحظة أنكرها عليك، بسخط الله الذي هو مطلوبه سبحانه منه أن ينكر المنكر، فيترك رضا الله بإنكار المنكر لإرضاء هذا الإنسان الذي لا يحب أحد أن ينصحه. هذا من ضعف اليقين. فكيف يؤدب الله عبده حينئذ؟ المتصور في تأديب العبد لربه هذا الذي تعلق بهذا المخلوق ونسي الخالق، أن يعاقبه الله من جهته هو هذا الذي رضاه بسخط الله، هو من نفسه، كما قال ما من أحد يتعلق بغير الله إلا عذبه الله من جهته. ما الدليل على هذا؟ قول الرب لا إله إلا هو وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، ماذا فعل ذلك لتعلقوا بهم؟ زادوهم هم رهقة. يجي في الوادي يقول يا سيد هذا الوادي، يدعو الجن من دون الله سيد الوادي، فيشرك، والله لا يحب الشرك، أسخط الله ليرضي صاحب الوادي فيشرك ويدعوه ليرضيه. أعوذ بك من سفهاء قومك، يعني من الجن، حتى لا يؤذن ولا نائم، يفرش الفرش المسكين وهو متوكل على صاحب الجن، على رئيس الجن، كل طمأنينة فيه. وإذا به ينفلت الزمام، يجي هذا يدزه يقوم ما يلقى أحد، يحط راسه يصرخ في ذن الجن، يصيح في ذنه، يقوم ما في أحد، ينفجع، ينام، يكبس رأسه بأشياء مرعبة، يقوم ما يجد أحد، المهم يزيده رهق وتعب لأنه تعلق به. ولذلك ابن عباس كان يرى أن من تمثل جني أمامه شيطان، يعني لن تراه بصورته، المهم فلا تهرب منه، بل مقتضى كلامه يعني أن تصمت وتوكل على الله، أنه خلق من خلق الله، الله قادر أن يذهب عنك، واصمد فإنه سيهرب حينئذ. قال فإنك إذا هربت وضعف يعني توكلك فإنه سيركبك، توكل على الله. فمن تعلق بغير الله عذبه الله به، وهذا رحمة من الله، يبقى العبد قلبه دائما متعلق بالله، زكي نقي لا يدخله شك فيه لا إله إلا هو. حديثنا بعده، وكذلك أن من ضعف اليقين وهذا حق أن تذم الناس على ما لم يعطيك الله. ضعيف اليقين كثير اللوم، ليش تأخرت وراحت الرحلة وهو تأخر بشيء غير إرادي، زحمة يعني كان مثلا، ما أهمل حتى يؤدبه، خواديك تأخرك، دائما اللوم والتلوم على القدر، ما أعطاك الله رزق أن تسافر على هذه الرحلة وضاعت التذكرة، يعني مكتوب، ما قسم لك الله هذا الرزق أن تسافر وتكسب في التجارة في سفرك ذاك، ما قسم لك، فكيف تذم هذا المخلوق على شيء ما أعطاك الله إياه؟ هل الأمر بيده؟ مكتوب في القدر أنه ما يفعل، لو جاء ألف مثله ما يتغير شيء يعني، لو ألف مثله مليون. فمن ضعف اليقين ما يحصل عند كثير من الناس اليوم كثرة التلوم على أولادهم، على خدمهم، على الزوجة على زوجها، ليش بعد كذا وليش لا كان صبرت له، ما أعطاك الله هذا الرزق من جهته. ضعف يقين، قولي اللهم قسم لي وتوكلي على الله، استغفر لعل الله حرمك أيها المرأة أو حرمك أيها الرجل من جهة ذنوبك لا من جهة الزوجة أو من جهة الزوج، ذنوبك هي التي حرمتك ومنعتك الرزق. فهذا من ضعف اليقين، كثرة التلوم والاعتراضات. آمن. نعم، في شيء اسمه تأديب، يا بني لا عد تعود كما فعل يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما أحس أن لاله في نظره أن ابنته أهملت في أمر عقدها حتى حبست الجيش كله يبحثون، ونام الرسول في حجرها فأخذ يطعن في خاصرتها، دائما تصنعين بنا كذا أو كلمة لا أذكرها. فهذا تأديب الأب لابنته لأنه اعتقد أنه وقع منها شيء من الإهمال حتى لا تعود مرة أخرى، لكن ليس كمن ضعف يقينه بحيث بدل ما يؤمن بالقدر وأنه ليست قسمة الله يتنفس بالتلوم، ليش ليش ليش، لا تأديبا، وكأن التلوم هذا يرجع له ما فات. هذا التلوم يكشفه عند الله أصلا والله أعلم به، لو كان عبد مؤمن بالقدر ما كثر هذه الاعتراضات، كشفه عند الله وعند خلقه. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، هذا لفظ آخر غير الذي ذكرناه عند الترمذي. لفظ الترمذي أنها كتبت لمعاوية أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. وهذا لفظ آخر ليس يعني بعيدا عنه من جهة المعنى، وهو رواه ابن حبان في صحيحه في كتابه ومبارك في الزهد: من التمس رضا الله بسخط الناس، أي طلب ما يرضي، من التمس رضا الله يعني اتخذ الأسباب الذي يرضي بها الله بسخط الناس. لنأخذ مثال على ذلك، التمس رضا الله فيما يتعلق بإنكار المنكر، فمن أعظم ما يرضي الله على عبده إنكار المنكر، إنه وظيفة الرسل يعني، أنكروا منكر الشرك وأنكروا منكر البغي ومنكر الغش في التجارة والتطفيف في الميزان كشعيب، هذه وظيفة الأنبياء والرسل ومن حمل العلم من العلماء إنكار المنكر. فهذه من أعظم ما يرضي العبد، ما يرضي الله عن عبده ويكفر عنه ذنوبه بإنكار المنكر، كما جاء في بعض الآيات الدالة على ذلك. فيقول في نفسه: أنا إذا أنكرت على هذا الوزير أو هذا العم سيسخط عليه، فحينئذ يترك ما يرضي الله به فيلتمس رضا هذا الشخص، فحينئذ حتى لا يسخط عليه فيلتمس سخط العبد أو يلتمس رضاه بسخط الله، فالعقوبة أنه يسخط الله عليه ويسخط الخلق. تجد بعد فترة هذا الذي يترضاه في المنكر سقط عليه، سبحان الله، ما نترضاه وترك إنكار عليه كل شيء، لكن نقول: يا أخي ما أحب هذا الشخص، وقذف في قلب البغض له، ما أحبه، إيش هذا، ما أدري، ما استسيغه ولا إلى آخره، ألقى الله عقوبة له لأنه جزاء من جنس ما كان يخلق الحب في قلبه من جهة رضاه، أراه الله تأديبا له عكس ما يريد، خلق الله في قلبه النفر حتى يتأدب هذا العبد. بينما لو التمس رضا الله بسخط الناس قال أنكر عليه ولو سخط عليه فإن الرزق بيد الله يؤتيه من يشاء، فبعد فترة سيرضى الله، سيرضي عنه الناس. وحمل إلي قصة امرأتين في أسرة واحدة أو في عائلة واحدة، كلاهما عرض عليهما العلم من مشايخ فيما يتعلق بالاختلاط الأسري، كلاهما تاب وأناب فصرنا لا يختلطنا. كانوا قبل سماع العلم والفتاوى إذا جاء العيد يختلطنا مع أبناء العم ومع كذا، ويحطون طرحة ساعة ينكشف نص رأسها وساعة ينكشف رأسها كله، ما فيه اهتمام. سمعنا العلم فالتزمنا، فصرنا إذا جاءت الأسرة انعزلنا ولو وحدهن في حجرة واحدة ويسمعون ضحك الرجال والنساء، مبدأ عقيدة تركنا ذلك. ولكنهن انقسمنا، فكما قال الرب وإذا إيش أوذي في الله جعل فتنة الناس كذا، أوذينا في الله الاثنين. أنا أستحضر قصتهم لأن حملت إليه، وأعرف اسم الأسرة وأعرف أسماء الأزواج كلها حملت إليه. سبحان الله، الله لما يقص لنا في القرآن أو يقص النبي في السنة أو يخبرنا بشيء ونراه في واقع الأمر يزيد نزيد يقينا بهذه الشريعة أنها حق. فبدأنا بالأذية، أن كنا يعني تردنا تفرق العائلة، وأنك يا فلان للزوج يعني مطواع لهذه الزوجة وركبتك، كيف تسمح لها تتفرق عنا وتقعد لوحدها إلى آخره. إحداهن جعلت فتنة الناس كعذاب الله، فهربت ورجعت إلى الكشف الرأس مرة أخرى من الأذية، ما صبرت. الأخرى صبرت وصبرت حتى أدخلت مستشفى الأمراض النفسية من شدة ما كادت لها الأسرة، هذا يطعن وهذا يتكلم وهذا، ما احتملت الفوج هذا كله. ثم فاقت. أتسامع بعد ذلك أن هذه سقطت، لا يلقون لها باب، طلقت وأبعدت من الأسرة وكلهم يكرهونها، والتي صبرت كأنها ملكة الكل يودها ويعظم شأنها ويحبها. فنحن نرى هذا يعني نلمس لمس اليد، لا يعرض عليه فتنة ثم يصبر، يكافئه الله محبة الناس إلى آخره. فإن من الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف غير مستيقن، فإذا أصابته فتنة انقلب على عقبيه نسأل الله العافية، خسر الدنيا والآخرة. لا هو الذي حصل المراد وهو السعادة، لأن المعاصي لو كان ثريا العاصي يسلب الله من قلبه اللذة بالمال، تجد العاصي يركب أفخم السيارات ويروح أفخم الفنادق لكن ترك أمر الله، فعاقبه الله بسلب السعادة من قلبه، فلوس تجري في يدك النهر لكن غير مرتاح لا يتلذذ بها، لأن اللذة بالمال إذا صار في اليد مع أكل أطايب الطعام والسكن الفاره والفراش الوثير، هذا خلق في القلب له ارتباط بهذا بهذا، فإذا عصى العبد ربه نزع هذه اللذة فتصبح هذه الأموال قدامه والأثاث الفخم كأنها تراب ما يتلذذ به، يسلبه كما يسلب عن أهل الجنة الملل، كل شيء قدير فلا يملون لا يلبون عن حولا، يسلب عن هؤلاء المتعة، حتى الواحد منهم غري وثري يحب الانتحار من غم قلبه لإعراضه عن دين الله. وهذا من القصص الحق الذي حفظته في هذا الباب، فنسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ولو بسخط الناس، مستيقنين بموعوده إنه هو الرحمن الرحيم. اقرأ.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران.
الأولى تفسير آية العمران، يقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه. ما معنى يخوف أولياءه؟ يخوفكم من أوليائه اللي يطيعونه في الشر، يخوفكم إذا أنكرتم عليهم فعلوا بكم فيتركوا أمر الله لأجلهم وللخوف منهم. قال فلا تخافوهم وخافوني. نعم.
قال الثانية تفسير آية براءة،
وهي قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة والزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعمارة المساجد لا تكون بتشييدها وصبغها بالألوان وزخرفتها، إنما تكون بتقوى الله والصلاة وحضور مجالس العلم فيها. نعم. وكذلك إذا كان صاحبه أو الرواد لم يخشوا أحد إلا الله فأولئك حينئذ يكونوا من المهتدين. عسى واجبة في القرآن كما قال ابن عباس. نعم.
قال رحمه الله الثالثة تفسير آية العنكبوت،
ويقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فصده أذية الناس له عن القيام بأمر الله فخافهم كما يخاف الصالح عذاب الله فيتقي فيصلي ويصوم ويترك الفواحش، فهو من أذية الناس أو يعامل أذية الناس في ترك ما أمر الله به كما يعامل الصالح. نعم. أمر الله فيأتيه خشية يعذب بالنار. نعم.
قال رحمه الله الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى.
نعم. اليقين يضعف ويقوى، هذا الحديث إن كان لا صح لكن معناه صحيح. من يذكر دليلا يدل على أن اليقين يضعف ويقوى؟ ما رواه مسلم في صحيح حنظلة، لقي حنظلة أبا بكر فقال نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال يا أبا بكر نكون مع رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار أو كأننا نرى الجنة والنار عيانا، ثم نرجع فنعافس أولادنا وضيعنا فننسى، إلى أن ذهب إلى النبي فقال لو بقيتم على ما كنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بالطرقات ولكن ساعة وساعة. هذا دليل أن اليقين يقوى ويضعف بحسب الوارد. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
قال رحمه الله على الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث،
وهي أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. يعني من الناس مثلا لا يكون له أهلية علمية ويريد الناس يصفونه بالعلم، يريدون الناس يصفونه بالعلم وهو ليس من أهل العلم، ويجتهد في الترويج لنفسه فمن لم يمشخه تسخط عليه، ما أعطاه الله هذا بعد، ما أعطاه الله هذا، كما جاء فيما خرجه مسلم أو ذكره نعم في كتاب في المقدمة أن رجلا قاص تكلم يعني وحدث ابن عباس فجعل ابن عباس لا يلتفت إليه فتسخط، يعني ابن عباس لماذا لا تلتفت إلي وأنا أتحدث بالعلم؟ فقال كان ذلك في الأول، كان الرجل يحدثنا عن رسول الله فنبتدره بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول وقعوا في البدع ركبوها صرنا نقول سموا رجالكم. فينبغي العبد ألا يذم الناس على شيء ما أعطاه الله إياه، ما أعطاه الله إياه، لا لقب ولا مال ولا، أو يريد مثلا أن تعامله كما يعامل العلماء، لا يستويان. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فرق بين أن تعامل رجل قرين صالح مع رجل من أهل العلم الجاهل هو اللي يسوي بينهما، لكن هذا يعرف العالم فضله ويزيد في توقيره، تأدب معه. الجاهل ما يعرف هذه المقدمات، الناس كلها سواسية، صحيح كلها سواسية، لكن رفع بعضهم فوق بعض درجات. هذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا ينبغي أن يحقد، يقول لماذا يعاملني مثل فلان، وهكذا بحسب العلم. نعم.
قال رحمه الله: السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، يجب نعم أن تخاف الله. يعني لا يتصور العبد يترك منهي عنه وهو لا يخاف الله. فعبادة الخوف من أعظم مقامات العبودية. ملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يخشون الله ولا يخشون أحدا من الناس. أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوه. فبالخوف يترك الرجل المناهي الشرعية. لكن أحب أن أنبهكم على شيء: لو أبرزت أمامك صحيفة الحسنات التي يكتبها ملك الحسنات، تذكر ما هي الحسنة في صحيفتك التي كتبها لك الملك، والتي وصفها أنك خفت، استحضرت تخويف نفسك من عذاب الله فتركت الأمر. ليس تركته عادة كما يترك كثير من الصالحين، اعتاد ترك الزنا، اعتادوا ترك الغيبة، لكن لا يستحضر أثناء ما يكف لسانه على الغيبة مع قيام مقتضاها وأذى الشخص، الخوف من الله، تخويف نفسه من النار. فإذا حتى تحصل على هذه الحسنة استحضرها، حسنة الخوف من الله في قلبك، استحضر أن الله يعذبك لو تكلمت بالغيبة على فلان، أنك لو ما حكمت بالعدل أو شهدت شهادة زور تقول فلان عالم وليس بعالم، فلان أحسن من فلان فقط لهوى في نفسك ولا عندك دراسة إلى آخر. فاستحضر الخوف من الله ورب نفسك عليه، ولا تكن عبادتك تلقائية هكذا معتادة. خوف نفسك من عذاب القبر، خوف نفسك من الله حتى تكتب لك حسنة الخوف من الله، لأنك السنة المنسية الآن. أكثر الناس يعملون أشياء على أسباب الظاهرة، على ما اعتادوا من ترك المنهيات، ما يستحضر عبادة الخوف من الله، فيفوتهم حسنات كثيرة وعبادة قلبية تزكي القلب وتصلح النفس. خوف نفسك من الله، تقول لا أريد أتكلم الآن كثير في المجلس، لأن من السلف كانوا ينصحون: من كثر كلامه كثر سقطه. أتكلم بما يحتاج إليه، بما يحتاج السامع إليه، أقل الكلام خوفا من أن أسقط فيقع على مثل حديث: رب كلمة يتكلم بها الرجل من سخط الله لا يلقي بها بال، لا يلقي لها بال، يسقط فيها، يسقط بها في النار أو يسقط فيها أبعد ما بين المشرق والمغرب. فخوفوا أنفسكم عباد الله باستحضار عذاب الله وبأيام الله، وكيف عذب الله الأقوام التي مضت، وقص قصصا في القرآن، ليكون لعبادة الخوف منك مكان، تكون لها مكان في قلبك. أليس هي أول عبادة جعلها النبي سببا لقبول التوحيد أمام كفار قريش، لما جمعهم، لما قال الله سبحانه وتعالى ماذا أنزل الله حتى جمعهم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فعلى الصفا وقال: وصباحا، اجتمعت كفار قريش، خوفهم سبحان الله. هذا يدل على فضيلة هذه العبادة، الخوف من الله. قال: لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أول ما تكلم بهم تخويف العذاب. فإذا هذا من أحسن الطرق لتزكية قلبك، خوف نفسك دائما القبر، خوف نفسك من عذاب القبر من عذاب الله من عقوبة الله عليك بتضييق صدرك بذهاب تجارتك إذا عصيته. خوف نفسك تستقيم إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: السابعة ذكر ثواب من فعله، والثامنة ذكر عقاب من تركه.
نعم، ذكر ثواب من فعله الخوف، والخوف الذي يمنع الناس من سخط الله، من مواطن سخط الله، خوف واجب ليس هو مستحب. نعم. ثامنة ذكر عقاب من تركه، أن يسخط الله عليه إذا كان يقصد رضا الناس، ولو بسخط الله يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس سبحانه، عقوبة له. كما أنه من توكل على غير الله خذله الله، وكلوا إليه. يجي إنسان يقول: أنا عمي مدير قسم الحوادث في المرور بجدة، إن شاء الله اليوم ما نال عقوبة، بقطع الإشارة. هو ماشي مستحضر ان له عم بالمرور، وانه يعني بتلفون واحد في زعمه يعني تنتهي المشاكل دي كلها، فيعتمد في قلبه عليه ويقطع الإشارة. ثم يأتي الخذلان من الله له بأن يكون في ذلك اليوم أحد أمرين: إما أن ذلك اليوم لم يأتي في الدوام، أو أنه كان غضبان فلم يقبل الشفاعة، قال اسجنوه. فالمقصود أن من توكل على غير الله خذله الله، وكله إليه، وعذبه من جهته، سواء تعلق بالدرهم والدينار، بالتجارة. أن التعلق بغير الله مظنة أن يضعف الخوف من الله، تعلق بالدرهم، بالوظيفة. فعلى المسلم أن يكمل تعلقه بالله، فيستريح قلبه من نكد وهم وغم الشرك. نسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا من الشرك الأكبر والأصغر، ويصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.